الساعة تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الخارجية الإيرانية تستنكر العدوان الصاروخي الصهيوني على ضواحي دمشق. دبلوماسي إيراني يؤكد أن نجاح مفاوضات فيينا مرهون بحسن نوايا الأطراف الغربية. الدفاع الروسية تعلن فتح ممرات إنسانية في مدن أوكرانية ابتداء من صباح اليوم. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. دانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق، والذي أدى إلى استشهاد ضابطين إيرانيين. واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة العدوان الإسرائيلي، واصفا إياه بالعمل الإجرامي النابع من طبيعة الكيان الصهيوني وإمعانه في العدوان والاحتلال والإرهاب. وأكد خطيب زادة أن هذا التجرؤ لن يمر من دون عقاب، مشددا على ضرورة محاسبة نظام الفصل العنصري على جرائمه ضد الإنسانية، مضيفا أن الرد على هذا الكيان العنصري ومواجهة جرائمه من أهداف محور المقاومة. يأتي ذلك بعد أن أكد حرس الثورة الإسلامية أمس الثلاثاء استشهاد ضابطين إيرانيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي أهدافا قرب العاصمة السورية دمشق. رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية على طول الحدود مع سوريا ولبنان بعد استشهاد ضابطين من حرس الثورة الإسلامية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق يوم أمس. وقال موقع والا الإسرائيلي أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت حالة التأهب تحسبا لإطلاق صواريخ من سوريا بعد تهديد إيران بالثأر لاستشهاد ضابطين إيرانيين بالعاصمة السورية من دون مزيد من التفاصيل. قال رئيس البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية بفيينا محمد رضا غائبي أن نجاح الاتفاق النووي مرهون بجدية الأطراف الغربية لا سيما واشنطن، مؤكدا أنه لو اتخذت الأطراف الغربية القرارات السياسية اللازمة لرفع الحظر فإن التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات الجارية في فيينا لن يكون بعيد المنال. وفي كلمته الثلاثاء خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشار غائبي إلى حرمان بلاده من حقوقها المشروعة التي نص عليها الاتفاق النووي بسبب الضغوط الأمريكية القصوى، وقال أن تقاعس الدول الغربية في تنفيذ التزاماتهم والتعويض عن الانتهاك الصارخ من قبل أمريكا لم تترك لإيران سبيلا سوى اللجوء إلى وقف تنفيذ التزاماتها بالمثل. أعلنت الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية للاجئين في كييف وتشيرنهيف وسومي وخاركوف وماريوبول اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف عن السيطرة على 7 بلدات أوكرانية وتقدم وحدات من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية نحو ماريوبول. وأضاف كوناشينكوف أن القاذفات والمقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية دمرت نحو 160 منشأة عسكرية في أراضي أوكرانيا خلال يوم أمس، كما تم تدمير نحو 2500 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية العسكرية، كما دمرت القوات الروسية نحو 900 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى حسب بيان وزارة الدفاع الروسية. أعلنت الأمم المتحدة أن الوضع في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من أوكرانيا لا يزال متقلبا مع ورود تقارير تفيد بوقوع قتال عنيف في بعض المناطق. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك أمس الثلاثاء. وأضاف ستيفان دوجاريك في شمال أوكرانيا: أبلغت المصادر وفرق الأمم المتحدة عن اشتباكات عنيفة متزايدة في ضواحي كييف بما في ذلك بوتشا، وأن المدنيين المحاصرين في بعض هذه المناطق يفتقرون إلى الإمدادات والخدمات الأساسية. أفادت مصادر إعلامية بأن رتلا روسيا جديدا يتقدم نحو كييف من شمال شرق العاصمة الأوكرانية في سياق التحضير لدخولها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
ربما هي الفرصة الأخيرة لأهالي كييف للهروب من حرب قادمة، بعدما نشرت شركة ميكسر صور أقمار صناعية تظهر بدء تحرك القافلات العسكرية الروسية تجاه العاصمة الأوكرانية. وقالت الولايات المتحدة إن رتلا روسيا جديدا يتقدم نحو كييف من شمال شرق العاصمة الأوكرانية في سياق التحضير لدخولها. أما روسيا فأعلنت بدورها أنها ستلتزم مجددا في بعض أنحاء أوكرانيا بوقف إطلاق النار، مؤكدة استعدادها لتوفير ممرات إنسانية للراغبين بالمغادرة من كييف وأربع مدن أوكرانية أخرى هي تشيرنيهيف والسومي وخاركييف وماريوبول. وبالرغم من نجاح المدنيين في الهروب من مدينة السومي المحاصرة شمالي البلاد عبر الممر الروسي، إلا أن الحكومة الأوكرانية عارضت باقي الممرات متهمة القوات الروسية بقصف طريق إجلاء آخر من مدينة ماريوبول جنوبي البلاد التي تشهد أوضاعا إنسانية مروعة بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأعلنت اللجنة أن الكهرباء والطعام ومياه الشرب تنفد بسرعة لدى سكان هذه المدينة الساحلية. ومع تدفق المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا عبر الحدود البولندية والرومانية، رفضت الولايات المتحدة اقتراح بولندا وضع طائراتها المقاتلة من طراز ميك 29 تحت تصرف واشنطن في قاعدة بألمانيا استجابة لدعوة أوكرانيا للحصول على مقاتلات حربية. في المقابل خرج الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بتصريحات خلال مقابلة مع محطة ABC الأمريكية، عاد فيها استياءه من حلفائه الغربيين الذين تخلوا عن بلاده، إلا أنه أعلن بشكل مفاجئ أن كييف لم تعد مهتمة بالانضمام إلى الناتو الذي يخشى مواجهة روسيا.
ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار والفلوجة غربي العراق. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في حي الميثاق بالرطبة في الأنبار من المطلوبين للقضاء. بدوره أعلن الحشد الشعبي العراقي إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة. وكانت القوات العراقية ألقت القبض أول أمس على ثلاثة من عناصر جماعة داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد. شرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بوضع كرفانات استيطانية على أراضي المواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس. وحسب مصادر فلسطينية أن البؤرة الاستيطانية الجديدة إن تمت فإنها ستربط بين مستوطنتي شيلو وعلية الجاثمتين على أراضي قريوت، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط ألون الاستيطانية الخطير لفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها بربط أكثر من 17 مجمعا استيطانيا. من جهة أخرى استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها إثر مواجهات وقعت منذ أيام في بلدة برقة شمال غرب نابلس. أكد وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء ضيف الله الشامي أن الشعب اليمني بخروجه المشرف في مسيرات كبرى قدم رسالة واضحة أن لن يموت جوعا وحصارا، وسيتحرك لمواجهة المعتدي الذي يحاول قتله بالحصار والقصف. وأوضح وزير الإعلام أن الحصار يأتي نتيجة عجز قوى العدوان عن تحقيق أي انتصار عسكري ميداني، مؤكدا أن الشعب اليمني يعاني نتيجة عدم وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على التصاريح الأممية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تستنكر العدوان الصاروخي الصهيوني على ضواحي دمشق. دبلوماسي إيراني يؤكد أن نجاح مفاوضات فيينا مرهون بحسن نوايا الأطراف الغربية. الدفاع الروسية تعلن فتح ممرات إنسانية في مدن أوكرانية ابتداء من صباح اليوم. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل فيه التعريف بالكتب الإسلامية المهمة من تراثنا الإسلامي الخالد. وقد اخترنا لكم أعزائي المستمعين كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لأبي جعفر عماد الدين الطبري، أحد أعلام القرن السادس الهجري، حيث جمع المؤلف في هذا الكتاب نفائس الروايات والأحاديث الشريفة التي تبين المعنى الاصطلاحي للشيعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله هو أول من استخدم هذا التعبير، وأول من بشر شيعة علي عليه السلام بالفوز والرضوان. وللتعرف أكثر على مضامين هذا الكتاب نستضيف سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. نرحب بكم أعزائي المستمعين ثانية، ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ المياحي، في البدء نرجو أن تتحدثوا بشكل إجمالي عن حياة المؤلف، حيث أن سيرة الكثير من المؤلفين مع الأسف غائبة عن أذهان الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب، كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، هو أبو جعفر محمد ابن أبي القاسم الطبري.
نعم.
وهو غير الطبري صاحب التاريخ، لأنه الأسماء تشترك.
نعم، ربما تتشابه. نعم. وقد يرد إلى الأذهان أنه نفس الطبري.
أحسنت.
نعم.
باعتبار أن شهرة صاحب التاريخ الكامل في التاريخ الطبري قد تكون شهرته عند العامة أكثر من الطبري صاحبنا صاحب هذا المؤلف.
نعم.
باعتبار نوع المؤلف، هذا مؤلف خاص لمذهب معين.
نعم.
وذاك مؤلف أيضا قد يكون لطائفة، ولكنه أوسع، يعني من حيث الرقعة الجغرافية رقعة القراء أكثر. أضف إلى ذلك، ذلك الكتاب كتاب تاريخي.
نعم.
احتياج الناس جميعا إليه من جميع المذاهب أكثر من احتياجهم لهذا الكتاب، يعني تعاملهم المباشر مع التاريخ أكثر من تعاملهم،
وهذا الذي يجعله أي ذاك الكتاب التاريخي أكثر شيوعا.
مع هذه الكتب الخاصة أنا لا أذكر الأهمية فرق عن الحاجة. الأهمية الكتاب لكل كتاب أهمية من جهة من زاوية. المهم، هو عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري، ذاك صاحب المؤلف محمد بن جرير الطبري. أيضا لدينا طبري آخر وهو صاحب دلائل الإمامة، يعني طبري شيعي.
نعم.
هو من أسرة علمية تضم الكثير من العلماء، كان أبوه وجده من أبرز وجوه الشيعة، من علماء الشيعة البارزين، يعني هو ابن أسرة علمية، ومن تلامذة أبي علي الطوسي ابن شيخ الطائفة. عندنا محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة صاحب التهذيب والاستبصار.
نعم.
وابنه ابن شيخ الطائفة أبو علي الطوسي.
نعم.
أبو علي الطوسي أستاذ عماد الدين الطبري، أحد أساتذته. كان على قيد الحياة إلى سنة 553، يعني أيضا للأسف كما الكثير من تراثنا لم يحفظ، هذه الأمور لم تحفظ، يعني لا تاريخ ولادته. نعم. ولا وفاته ولا غير ذلك. المهم، يقولون أنه كان حيا فيها، يعني إلى منتصف القرن السادس كان حيا، فهو من علماء القرن السادس. درس في النجف الأشرف بناء على رغبة والده، طبعا طبري هو من طبرستان لعله، فكل من ينسب إلى هذه المدينة يسمى طبري، ولكنه درس في النجف أولا بناء على رغبة والده، أراد منه أن يدرس في النجف، والاستعداد الذهني عنده والذوق الرفيع، بحيث أن النجف كانت جامعة علمية في ذلك الزمان تقصد من جميع البلدان، فكان شغوفا بالدراسة في النجف. أبرز أساتذته كما قلنا أبو علي الطوسي ومحمد بن شهريار خازن مرقد أمير المؤمنين وراوي الصحيفة السجادية، أيضا من كبار علمائنا. أبرز تلامذته قطب الدين الراوندي الموجود حاليا مدفون في قم، وأبو الفضل شاذان بن جبريل القمي صاحب الفضائل،
وكل هؤلاء من العلماء المعرفين.
نعم كلهم، نحن نذكر طبعا نماذج، الأساتذة كثيرون والتلاميذ أيضا كثيرون، ولكننا نذكر النماذج البارزة المشهورة المعروفة لكي يعرف قدر هذه الشخصية التي نتحدث عنها. له مؤلفات عديدة، أبرز هذه المؤلفات بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ألفه 17 جزءا، والذي وصل إلينا منه 10 أجزاء أو 10 أجزاء فقط، 10 أجزاء. طبعا هذه 10 أجزاء ليست بالحجم الذي نتصوره، 10 أجزاء تساوي 280 صفحة فقط، هذه 10 أجزاء، والأجزاء السبعة الأخرى لم تصل إلينا.
ما السبب يعني في ذلك؟ يعني غيبت بشكل متعمد، أو ربما في ذلك الوقت لم يكن تحفظ؟
تعرفون الآن لدينا مئات المؤلفات مذكورة بالاسم فقط، لم تصل إلينا، إما بسبب الغزو المغولي، وإما بسبب ضياعها، وإما بسبب يعني بسبب ظروف الحصار والقمع السلطوي، كانت هذه الكتب تلاحق ويلاحق مؤلفوها، إلى غير ذلك، عوامل عديدة. وهذه الظاهرة ليست عندنا فقط، إنما عند جميع المسلمين، هناك الكثير من الكتب ألفت ولم تصل. كذلك لديه كتاب الزهد والتقوى الذي ألفه قبل بشارة المصطفى، أضف إلى ذلك العديد من الكتب التي ألفها في مجالات أخرى.
طيب إذا نأتي إلى أصل الكتاب سمحت الشيخ، ما هو موضوع الكتاب، مميزات الكتاب، كيف استعرض بشارة المصطفى؟
مؤلف الكتاب اختار هذا العنوان بشكل دقيق. لاحظ، بشارة المصطفى. إذا نرجع إلى هاتين الكلمتين فقط ونرجع إلى التاريخ، إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، نشاهد أن أول من استخدم هذا المصطلح، مصطلح الشيعة، وأطلقه على أتباع علي هو رسول الله صلى الله عليه وآله. في آية مثلا خير البرية قال هم أنت وشيعتك يا علي، أو شيعتك أنت وشيعتك الفائزون، أنت وشيعتك كذا، كان يستخدم هذه الكلمة، وكان يبشر الشيعة بالفوز بالجنة والرضوان. فاختار هذه البشارة مفتاحا لكتاب، مفتاحا ليجمع فيها الروايات التي وردت في الشيعة في هذا المصطلح، وفي بشارة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لهم.
إذن سنكمل الحوار سمحت الشيخ المياحي عن كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ولكن بعد الفاصل. أحبتي المستمعين ابقوا معنا. نواصل الحوار والحديث أحبتنا المستمعين فيما يختص ببرنامج بساتين العلماء، ويدور حول كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى مع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن كنتم تتحدثون قبل الفاصل سماحة الشيخ عن أن هذا المؤلف قد اختار هذا العنوان بدقة، هل هذا يريد أو يؤكد أنه يريد أن يصل مفردة معينة إلى ذهن المخاطب؟
نعم، هو أراد أن يبرز القضية إبرازا علميا. هذه الأحاديث التي وردت في تبشير الشيعة وفي بشارة علي بن أبي طالب وشيعته، هذه لا تنكر عند جميع المسلمين إلى الآن، إلى هذا التاريخ هم لا ينكرون هذه الأحاديث، ولكن يؤولونها، يقولون مصداق الشيعة ليس هذا الموجود حاليا. يقولون نحن الشيعة، يعني الشيعة هم الأتباع، فنحن أتباع علي الحقيقيون لا أنتم، هكذا. يعني من أحب أن يراجع مثلا ابن الصبان في إسعاف الراغبين الشافعي، ونور الأبصار للشبلنجي، لا ينكرون هذه الأحاديث. ولكن يقولون الشيعة هم نحن وليس الروافض أو الخوارج أو كذا أو
الإمامية وما إلى ذلك.
نعم. هو أراد أن يبرز هذا الجانب، أولا يثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله بشر الشيعة، يعني بشر عليا وشيعته وأتباع شيعته وأتباع الأئمة وهكذا، ويعني أراد أن يبرزها يثبتها.
نعم.
ثم أراد أن يجعل المصداق لهذه الكلمة هم الشيعة، مذهب أهل البيت المتعارف، وهذا هو المصداق الحقيقي لهم. أما عن أهم مميزات الكتاب، أولا هو من الكتب المعتمدة والمعتبرة بلا شك، وهو كتاب روائي يذكر فيه السند بالكامل، باعتبار أن الحقل الذي يؤلف فيه هو حقل علمي.
نعم.
يعني لا يمكن أن يذكر الرواية هكذا مرسلة، يقال له أول ما يقال له من أين لك هذه الرواية،
فهنا تبرز الحاجة إلى السند.
تبرز الحاجة إلى السند في الآن، حتى الآن في مجال الدراسات عندما نعم. نريد أن نحقق نرجع إلى السند، وإلا ألف أنت الآن عشرات الكتب عشرات المجلدات بدون ذكر السند، تطالب بالسند من أين لك هذا الخبر. هذه أيضا ميزة كبيرة تحظى بأهمية كبيرة.
نعم.
حجم الكتاب كما قلنا 17 جزءا، وصل إلينا 10 أجزاء فقط وهي 280 صفحة. النقطة المهمة في الكتاب التي تختلف عما ذكرناه سابقا أنه ضعف الفهرسة والمنهجة، يعني ليست هناك 280 صفحة.
نعم.
ليست فيها عناوين فرعية أصلا، من أول الكتاب إلى آخره هي أحاديث تترى واحد بعد الآخر.
لماذا برأيكم سمحت الشيخ؟
لعل المؤلف حاصره الموضوع، طبيعة الموضوع لا تسمح بعناوين، وهكذا نعتقد يعني نظن هكذا، يعني ليس لا نقطع تماما بأن يعني المؤلف لم يصرح، لم يقل أنا بسبب العنوان هكذا، ولكن بشارة المصطفى لشيعة المرتضى قد لا تسمح بوضع عناوين أبواب وفصول وعناوين فرعية إلى غير ذلك، ممكن كان من الممكن.
نعم.
الأمر الآخر، الاحتمال الآخر، لعله اهتم بالمضمون فقط، وفي ذلك الزمان كانت هناك يعني عقلياتهم ونفسهم كان يختلف عن العقلية المعاصرة، يعني كان لديهم نفس أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره. الآن أصبح بسبب كثرة المؤلفات وكثرة الموارد أصبح يحتاج إلى مورد الحاجة فقط، ولذلك بعض هذا الكتاب يتميز عن الكتب الأخرى بهذه الميزة، هذه نقطة ضعف، يعني نقطة سلبية في المنهج الفني للكتاب، لا المنهج العلمي ولا المضمون، المنهج الفني. عندما تريد أن تبحث عن حديث تتعب في البحث.
لكن ولذلك إذا نسأل، هل هناك إمكانية سماحة الشيخ المياحي لإعادة فهرسة الكتاب؟
هذا ما أريد.
التأثير
نعم.
على
هذا ما أريد
أصل
أن
أو روح الكتاب.
هذا ما أريد أن أقوله. والآن بعض دور النشر وضعت، يعني حاولت أن تحل المشكلة، وضعت فهرسة للكتاب.
نعم.
قالت مثلا من الصفحة الفلانية إلى الصفحة الفلانية في فضل أمير المؤمنين.
نعم.
من كذا إلى كذا العنوان كذا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الآن هذه الكتب وضعت في على أقراص مدمجة، يعني في الكمبيوتر،
يعني دون أن يؤثر على مضمون الكتاب بحيث يشرد ذهن القارئ.
لا، أنا أريد رواية معينة موجودة في بصائر الدرجات أبحثها في الكمبيوتر، يعني تأتي بشكل نعم. أسهل. أضف إلى ذلك كما قلنا دور النشر والمحققين الذين حققوا الكتاب نعم. زودوه بفهارس في آخره لكي يسهل على الباحث العثور على مبتغاه ومطلبه فيه. هذه النقطة لا تقلل من شأن الكتاب، يعني كمضمونا
نعم.
سندا حيث التزامه بالسند، القيمة العلمية لمؤلفه كما ذكرنا مؤلف عظيم، حيث الوثاقة، من حيث الصدق، من حيث التتبع، من حيث الاهتمام، من حيث التخصص إلى آخره، هذا لا يقدح في أهمية الكتاب. ولكن نحن ذكرنا في حلقة ماضية
نعم.
أن مؤلفينا في ذاك الزمان كانوا يهتمون اهتماما كبيرا في مسألة الفهرسة والبرمجة والتخطيط للكتاب واختيار العنوان الرائع، العنوان المهم للكتاب، هذه القضايا الفنية كانوا يأخذونها بعين الاعتبار
نعم.
ولكن لعله هكذا احتملنا أثناء الحديث عن أن الكتاب ليس فيه عناوين، ليس فيه فصول، ليست فيه أبواب
نعم.
احتملنا أن نوع البحث هو هكذا، أن كل هذه الروايات وهذه الأحاديث هي تندرج تحت عنوان واحد، وهو أن النبي بشر عليا وشيعته بالفوز، أراد أن يثبت هذه الحقيقة، وأراد أن يبرز أن الشيعة هم هؤلاء الشيعة الإمامية الذين يتبعون أئمتهم الاثنى عشرية إلى آخره. هذا الموضوع لعله طغى على مسألة الفهرسة أو حجم أو قلل من قدرة الكاتب على أن يضع فهرسا للكتاب. هذه المسألة الآن كما قلنا.
طيب كتاب بهذه الأهمية للعنوان وروح الكتاب، هل هناك دراسات حول الكتاب، تحقيق لهذا الكتاب في الآونة الأخيرة على وجه التحديد؟
نعم، هناك يعني أحد المؤلفين، أحد المحققين من آل صاحب الجواهر،
نعم،
منذ زمن، يعني ليس الآن، منذ زمن حقق الكتاب، جمع هذه الأجزاء العشرة التي كانت مخطوطة.
نعم.
كما تعرفون أن التحقيق يبدأ قبل الطباعة.
نعم.
يأتون بالمخطوطة، يحققونها، يقارنونها بمخطوطات أخرى قد تكون موجودة، ويضبطون المتن، يعلقون على المتن إذا كان هناك اختلاف بين، نعم، هذه النسخة وهذه النسخة، يرمزون لكل نسخة بشيء، ثم يطبع الكتاب. مطبوع الآن، وقبل أن يطبع حقق، وحقق تحقيقا رائعا، يعني لا يزال هو التحقيق الأول الموجود حاليا.
نعم.
وأضيفت نفس المحقق أضاف له هذه الفهارس. نعم. انتبه إلى هذه الميزة ووضع له الفهارس، ويعني ذابت هذه الخصلة التي اعتبرناها من النقاط السلبية فيه، يعني في الجانب الفني فيه. نعم. وليس الجانب المضموني.
شكرا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبتنا المستمعين، شكرا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة. إلى أن نعود إليكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحر حر في جميع أحواله، وإن نابته نائبة صبر، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسر.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته الكبرى: سيدي، ما أعظم روح قلوب المتوكلين علي، وأنجح سعي الآملين لديك. سيدي، أنت أنقذت أولياءك من حيرة الشكوك، وأوصلت إلى قلوبهم حبرة الملوك، وزينتهم بحلية الوقار والهيبة، وأسبلت عليهم ستور العصمة والتوبة، وصيرت هممهم في ملكوت السماء، وحبوتهم بخصائص الفوائد والحباء، وعقدت عزائمهم بحبل محبتك، وآثرت خواطرهم بتحصيل معرفتك، فهم في خدمتك متصرفون، وعند نهيك وأمرك واقفون، وبمناجاتك آنسون، ولك بصدق الإرادة مجالسون، وذلك برأفة تحننك عليهم، وما أزديت من جميل مننك إليهم. سيدي، بك وصلوا إلى مرضاتك، وبكرمك استشعروا ملابس موالاتك. سيدي، فاجعلني ممن ناسبهم من أهل طاعتك، ولا تدخلني في من جانبهم من أهل معصيتك، واجعل ما اعتقدته من ذكرك خالصا من شبه الفتن، سالما من تمويه الإسرار والعلن، مشوبا بخشيتك في كل أوان، مقربا من طاعتك في الإظهار والإبطان، داخلا فيما يؤيده الدين ويعصمه، خارجا مما تبنيه الدنيا وتهدمه، منزها عن قصد أحد سواك، وجيها لك يوم أقوم لك وألقاك، محصنا من لواحق الرياء، مبرأ من بوائق الأهواء، عارجا إليك مع صالح الأعمال بالغدو والعصال، متصلا لا تنقطع بوادره ولا يدرك آخره، مثبتا عندك في الكتب المرفوعة في عليين، مخزونا في الديوان المكنون الذي يشهده المقربون ولا يمسه إلا المطهرون. نحو الآفاق العالية.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. أعزائي المستمعين، نرحب بكم. في حلقة اليوم سيكون موضوعنا حول الخيانة التي تحصل بين بعض الأشخاص، خاصة إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص متسامحا ورؤوفا ويحاول دائما أن يقدم يد العون والمساعدة للآخرين بكل الوسائل والطرق، إلا أنه لا ينال إزاء ذلك الكلمة الطيبة ولا ينال الشكر والثناء، بل أحيانا لا ينال حتى محبة الآخرين له، إنما يقابل بالخيانة والغدر، ليس لشيء سوى للأغراض المادية البحتة التي غالبا ما تسيطر على بعض الناس. في حلقة اليوم سوف نلتقي ضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء لأجل إلقاء الضوء أكثر، وهما فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتورة سميرة عبد الوهاب الباحثة الاجتماعية من الكويت. فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، عبد الرحيم رجل في الأربعين من العمر، يعمل موظفا في إحدى الدوائر الرسمية. كان حريصا جدا في عمله، متعاونا إلى أبعد الحدود مع زملائه، لا يعصي أوامر مديره أبدا. لو سمع أو علم بأن أحد الموظفين قد تغيب لأمر ما، فإنه يسارع إلى زيارته في البيت للسؤال عن صحته أولا، وليطمئنه بإنجاز العمل بدلا عنه حتى يشفى ثانيا. كان طيب القلب، مسامحا، يحاول أن يصلح بين الموظفين لو حصلت بينهم مشكلة ما لا سمح الله. في يوم ما، ولما وصل إلى محل عمله، وجد مجموعة من الموظفين الزملاء وهم يتهامسون فيما بينهم، ولما شاهدوه حاولوا الكف والتغاضي عن إكمال الحديث، فذهب كل واحد منهم إلى مكان عمله بسرعة. رغم ذلك لم يعر عبد الرحيم أهمية للأمر أبدا، وقال في نفسه: ما شأني أنا؟ ربما هناك موضوع خاص وليس من حقي معرفته، لأذهب وأكمل عملي. بعد لحظات بدأ الموظفون ينسلون خارج الغرفة واحدا تلو الآخر. تعجب عبد الرحيم من هذا الموقف وحاول معرفة حقيقة ما يجري، فسأل أحدهم: أرجوك أن تقول لي، هل هناك أمر خطير أصاب أحد الموظفين مثلا، أم هناك مشكلة ما وقع فيها أحدهم؟ أرجوك قل لي، فربما أستطيع المساعدة. هز صاحبه رأسه فقط دون أن يبوح بأية كلمة، مشيرا إلى عدم وجود ما يقتضي قلق عبد الرحيم. شكر عبد الرحيم الله سبحانه وتعالى على ذلك ولم يعلق شيئا، بل عاد ليكمل عمله. ولما طال غياب زملائه حاول أن يتعرف على السبب، فقد شغل ذلك باله كثيرا، وراح يسأل هنا وهناك حتى تبين له بأنه كانت هناك ترشيحات لانتخاب ممثل جديد للموظفين بدلا عن الممثل القديم الذي انتهت مدته المقررة. أزعجه هذا الخبر كثيرا، لأن الجميع حاول أن يمنع عبد الرحيم من المشاركة والإدلاء بصوته، فتحسف على اللحظات التي كان قد قضاها لأجلهم وانتظر عودتهم لكي يتأكد مما سمعه. وفعلا لما عاد زملاؤه تأكد عبد الرحيم من أحدهم وقال له: أما كان من الواجب دعوتي أنا أيضا؟ أم إن اختيار المرشح حق لكم أنتم فقط؟ تمتم صاحبه وقال: صدقني ما كنت أعلم حتى آخر لحظة، لذلك أنا لست مسؤولا عن عدم دعوتك. عاد عبد الرحيم عند المساء إلى بيته، صلى صلاته وتناول غداءه، ولما أوشك أن ينام قليلا رن الهاتف. نهض من مكانه بسرعة، رفع السماعة وقال: ألو، تفضل. سأله شخص عبر الهاتف دون أن يفصح عن اسمه: هل أنت عبد الرحيم عبد الباقي؟ أجابه عبد الرحيم بكل ثقة ولهفة: نعم، أنا عبد الرحيم، تفضل. سأله الشخص مرة أخرى: هل أنت المسؤول عن الملفات الخاصة بالمتقاعدين؟ قال عبد الرحيم والفرحة تغمر قلبه: نعم، أنا عبد الرحيم المسؤول عن الملفات التي ذكرتها. لأن عبد الرحيم كان يظن أن هناك علاوة أو ترفيعا أو كلمة شكر بحقه سوف تقال. قال له ذلك الشخص عبر الهاتف: إذن يمكن لك أن تحل غدا ضيفا علينا. تأكد لعبد الرحيم أن المتصل به يريد منه شيئا مهما، نظرا لتفانيه في العمل وإخلاصه في كل صغيرة وكبيرة. وهنا قال له بكل شوق وانبهار: أرجوك يا سيدي أن تقول لي هل تريدونني لترفيعي إلى درجة أخرى في الدائرة؟ قال له الشخص: لا أعتقد ذلك، بل ربما نستعيد منك بعض الأعمال والمميزات وسوف نعيدها في وقت لاحق أو لا نعيدها. تعجب عبد الرحيم وقال: أهكذا تكافئون الموظفين المجتهدين؟ أنا لا أصدق ما أسمع. نعم أعزائي الكرام، توجه عبد الرحيم في صباح اليوم التالي إلى عمله، ولما وصل كان بانتظاره الموظف المسؤول عن إجراء التحقيقات الذي بادره بسرعة وقال: تفضل معي، لا وقت عندي للتأخير. أصابت الدهشة عبد الرحيم، لكنه اضطر إلى الذهاب معه وهو لا يدري أي شيء عن حقيقة الأمر. وبعد توجيه بعض الأسئلة له، تبين لعبد الرحيم أن هناك تقصيرا متعمدا قد حصل في أحد ملفات الموظفين المتقاعدين دون أن يدري به. ولما حاول أن يبرئ نفسه من التهم الموجهة له، أصر الموظف على توجيهها له، إلا أن عبد الرحيم وبحكم درايته الواسعة ومعرفته بأحكام ومواد القوانين المتبعة في الدائرة استطاع أن يجد لنفسه منفذا للكشف عن الموظف الحقيقي الذي تسبب في ذلك التقصير. وبعد التدقيق والمداولة افتضح أمر الموظف الذي كان السبب الأساس في المشكلة التي وجهت خطأ إلى عبد الرحيم. عاد عبد الرحيم إلى غرفته وهو ينظر بعين الدهشة والتعجب لما حصل، فسأله صديقه عبد الفتاح قائلا: ماذا حصل يا عبد الرحيم؟ هل هناك مشكلة ما؟ أجابه عبد الرحيم: نعم، كانت هناك مشكلة وقد وجهت لي تهم باطلة بسببها، إلا أن عين الله لا تنام أبدا، فقد تبين للجنة التحقيقية المقصر الذي كان قد تلاعب برواتب الموظفين المتقاعدين. وهنا سأله زميله عبد الفتاح بفضول كبير وقال: ومن هو يا ترى؟ هل يعمل معنا هنا في هذا القسم؟ قال له عبد الرحيم: نعم، إنه يعمل معنا هنا في هذا القسم. قال زميله: ومن هو يا ترى؟ ألا تفصح عن اسمه؟ قال له عبد الرحيم: لم أكن أتوقع ذلك أبدا، لقد فاجأني المحقق ببعض المشاكل التي حصلت ولا زالت تحصل في القسم، وكان يتصور بناء على أقوال بعض الشهود من الزملاء الموظفين هنا بأنني أنا المقصر في ذلك. فقال له صاحبه: وهل يعقل أن يكافئك زملاؤك بتلفيق تهم باطلة لك بدلا من شكرك وتقديرك على مواقفك الكثيرة والعديدة التي تبديها تجاههم باستمرار؟ أنا أيضا يا عبد الرحيم لم أصدق ما سمعت. حاول عبد الرحيم أن يكون هادئا ودون أن يثير مشكلة ما مع زملائه، لأنه كان مؤمنا بضرورة أن يكون المرء متسامحا في كل الظروف والأحوال. لذلك عاد لإكمال عمله، وبعد لحظات تقدم إليه أحد الزملاء وبيده مجموعة أوراق طالبا من عبد الرحيم القيام بقراءتها وتصحيحها كما كان يفعل ذلك في كل مرة. نظر إليه عبد الرحيم وقال له: كيف تجرؤ على انتحال اسمي ومسؤوليتي لتقوم أنت وزميلك الآخر مروان بتزوير بعض رواتب الموظفين؟ أما خجلت من فعلتك تلك؟ تلعثم الموظف وألقى باللائمة بسرعة على مروان وقال: أنا لم أكن موافقا أبدا على أفعال زميلنا منذ البداية، وأتمنى أن تصدق كلامي. بطبيعة الحال لم يصدق عبد الرحيم قول زميله أبدا، لكنه رغم ذلك مد يده وأخذ الأوراق منه بكل احترام وأدب. وبعد ساعة واحدة تقريبا استطاع عبد الرحيم إكمال تصحيحه للأوراق وتسليمها إلى صاحبه، وفجأة دخل المدير الغرفة وقد أخذ يتجول بين الموظفين لإلقاء نظرة على طبيعة عملهم. وعند وصوله إلى ذلك الموظف وقراءته النصوص الموجودة بين يديه، تعجب المدير كثيرا وراح يشكر الموظف على حسن عمله وإتقانه واجبه. فوجه المدير كلامه مباشرة إلى عبد الرحيم قائلا: ليتعلم الآخرون منك كيف يعملون وكيف يكونون حريصين في عملهم، لا أن يقوموا بتزوير رواتب الموظفين.
أعزائي المستمعين، توجهنا إلى فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي المقدس بخصوص خيانة الصديق بصديقه، وما هي عواقب ذلك، وكيف يمكن توجيه النصح الملائم لهؤلاء البعض. لنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا قبل كل شيء، مسألة الخيانة ومسألة نعوذ بالله التلبس بالخيانة، هذه من مؤشرات التخلف ومن علائم هبوط الفضيلة وتقدم الرذيلة، وبالتالي تعليمات أهل البيت، تعليمات الكتب السماوية، تعليمات القرآن، كلها تجمع على أن الحياة لا تطيب لبني البشر إذا تفشى فيها أمر الخيانة. حتى أن حديث أهل البيت في مقدمتها حديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا تنظروا إلى صلاة الرجل وصيامه، وفي نص آخر كثرة صلاة الرجل وصيامه، فإن ذلك أمر قد تعود عليه، ولكن انظروا إلى صدقه في الحديث وأدائه الأمانة. كلما تطور موضوع الأمانة وكلما اعتاد المجتمع على الالتزام بالأمانة طابت حياته واستلذ عيشه، وبالتالي يصبح مجتمعا ناجحا. أما إذا تفشت هذه الحالة المرضية النفسية، فمعناه انهيار في عالم الأخلاق وتقهقر في مستوى الفضائل. وهناك لدينا حديث بخصوص هذا السؤال أو التركيز على جوهر السؤال، أن الخيانة مهما تفاقمت والعياذ بالله فهي شيء، وأشد منها وأقبح منها أن يخون الإنسان من ائتمنه. حينما يعني تأتمن الزوجة زوجها، أو الزوج زوجته، أو الوالد ولده، أو الولد والده، أو الجار جاره، أو الصديق صديقه، من العار والشنار أن يستخدم الطرف هذا الاعتماد وهذه الثقة، فنعوذ بالله يتحول إلى إحراق هذه الفضيلة بهالطريقة المنحطة، وهو التعامل بهذا الاعتماد بشنو؟ بخيانة سيئة والعياذ بالله، وأسوأ من السيئة. الإمام الصادق عليه السلام في تعليماته: احذر من الناس ثلاث، الخائن والغادر والنمام. يعني هذه ثلاث عناوين تؤشر والعياذ بالله إلى تسافل البشرية إذا تفشت فيها هذه الأمراض، واحدة منها الخيانة، واحدة منها الغادر. ثم يقول الإمام سلام الله عليه: من خان لك فسيخونك، ومن غدر لك فسيغدر بك. نعم، وهكذا يستمر الإمام الصادق عليه السلام ينهى الإنسان عن التلبس بهذه الحالة، وأنه بالتالي سيكون هو الضحية لها. أمرنا جميعا من خلال القرآن، الكتب السماوية، وتعليمات الأنبياء، تعليمات النبي وأهل البيت، أن نتحلى بالفضائل لنتكامل، وفي مقدمتها أن نكون دائما على موقف مشرف وموقف مسؤول من مسألة الأمانة.
أعزائي، وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه إلى الدكتورة سمير عبد الوهاب الباحثة الاجتماعية من الكويت لسؤالها عن التأثيرات الاجتماعية عند خيانة الصديق صديقة، وماذا يمكن أن ينتج ذلك تجاه طبيعة العلاقة بينهما، وكيف ينعكس على العمل وما شابه ذلك. فلنستمع معا.
بداية لابد أن نحن نعرف سبب الخيانة بين الأصدقاء في مجال العمل، ما الذي يدعي لهذه الخيانة. من الأسباب الأولى عدم عدالة المسؤول وعدم تحقق فيه من أنجز العمل المطلوب منه. يعني المسؤول ما يكون عادل في تعامله مع بقية الموظفين اللي يشرف عليهم. النقطة الثانية حب المسؤول لمن يتملق له ويبرز حاله ولو على حساب الغير. أن هناك بعض المسؤولين يفضلون الشخص الذي يتملق ويمدحه ويبرز حاله ولو أنه قدم له إنجاز، مو من إنجاز نفسه، من إنجاز زميلة أو من إنجاز صديقة في العمل. التركيز على العمل الفردي وعدم تشجيع العمل الجماعي. هناك بعض الإدارات للأسف تركز على العمل الفردي ولا تشجع أو تحبذ العمل الجماعي. العمل الجماعي بس روح التعاون والعمل التعاوني بين الموظفين، فيكون هناك تنافس شريف بيناتهم، ويكون عدد في تقسيم وتجزية العمل فيما بينهم. طمع البعض في نيل رضا المسؤول لنيل مصلحة ما كالترقية أو الحصول على مكافأة مالية، فبالتالي يغدر بمن حوله ليقدم عملهم وينسب لنفسه لكي ينال ما يريد. عدم الإلمام الموظفين للعمل بروح التنافس الشريف، وهذا يستخدمون الكثير من الموظفين تركيزهم على العمل الفردي، يفقدهم أن روح المنافسة وروح العمل الجماعي وقيمة العمل الجماعي وما يترتب عليه. طبعا بالنسبة للتأثيرات، يعني نتحدث عن تأثيرات المترتبة بالنسبة لخيانة أحد الأصدقاء لصديقه الآخر في مجال العمل. أول هذه التأثيرات هي تكون صدمة كبيرة من سلوك الخيانة من قبل الصديق. هذا الصديق الذي أنا وثقت معه وعملت معه وكنت أشجعه ومعه في كل خطوة، بالتالي يخوني ويأخذ عملي أو يخوني بأي طريقة ما لكي لمصلحة المادية، مصلحة المعنوية. هذه صدمة بالنسبة اللي تعرض للخيانة. كون الشخص تعرض للخيانة بالتالي تترتب عليه أنه هو يتخوف من تعزيز علاقته مع بقية الزملاء في العمل، فتكون علاقته سطحية، متخوف، أخاف أن أنا أعزز علاقتي بتطور الزمالة إلى صداقة وقد أتعرض لخيانة أخرى. تكون في عزلة ورغبة في الانطوائية، عدم التحدث مع الأصدقاء في العمل، تحدث يعني بشكل بسيط مبسط، علاقات سطحية جدا، يتعامل مع شخص دخان كأنه شخص غير مرغوب فيه، لا يستطيع أن تكون هناك علاقات عمل بيناتهم مستقبلية. انعكاس على جو العمل طبعا كون أن هناك في خيانات في العمل وكل من يخون الثاني والمسؤول لا يعالج هذه المشكلة، ينجز العمل دون المستوى المطلوب، يكون على الإنجاز فقط، أن أنا أنجز العمل دون دقة ودون جودة. تكون هناك اتهامات متبادلة بين الموظفين لتدني مستوى العمل، كل موظف يلقي اللوم على الموظف الآخر نتيجة تدني مستوى العمل. يكون جو العمل مشحون بالخلافات وعدم التوافق وعدم التوائم بين الموظفين، وهذا كله بالتالي يؤثر تأثيرا سلبا على العمل وطبيعة العمل وعلى أداء العمل المطلوب.
في ختام حلقة اليوم أعزائي نشكركم وضيفي البرنامج العزيزين، على أمل اللقاء مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج من الواقع. إلى اللقاء.
أصلاب الشرفات.